بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، مرت معنا في مجالسنا هذه التي نتكلم فيها عن توحيد الله تعالى مواضيع كثيرة تتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بفضائل التوحيد وثمراته وحقيقة التوحيد، معنى التوحيد ومعنى الشرك. ثم تكلمنا عما يتعلق بالشرك الأكبر والشرك الأصغر، وصور كثيرة متنوعة تتعلق بالشرك الأكبر والشرك الأصغر. ثم أخذنا بعض الصور التي فيها سوء أدب مع الله جل وعلا، وإن لم تكن من قبيل الشرك. ثم نأتي اليوم إلى سد ذرائع الشرك. فمن أعظم حكم الله تعالى، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، أنه إذا حرم شيئا حرم الأسباب التي تؤدي إلى هذا الشيء، حتى لا يقترب العباد من الوقوع في الحرام. تأمل، عندما نهى الله تعالى عن الزنا لم يقل لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولا تقربوا الزنا، يدخل في هذا النظر المحرم، الخلوة بالمرأة، المصافحة، فهذا كله من وسائل الزنا، فحرمه الله تعالى. فما ظنك بأعظم المحرمات والمهلكات، وهو الشرك بالله جل وعلا. فجاء الشرع بسد أبواب الشرك كلها. وأعظم فتنة تؤدي إلى الشرك الغلو في الصالحين، وبناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على تحذير أمتي من هذه الفتنة الخطيرة. أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا أنهما رأتا كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ثم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس خطب أصحابه رضي الله عنهم. تأمل، هذه آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم في سياق الموت في ضحى يوم الاثنين، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يحذر ما صنعوا. فمن أعجب العجاب أن يأتي اليوم في زماننا هذا أناس يقولون لماذا تحذرون من البناء على القبور الأضرحة، وإذا ذكرت هذه الأحاديث يشمئزون منها ويظنون أن هذا من التشدد في الدين ومن امتهان الصالحين. وسبحان الله، هذا من أعجب العجاب. فأحاديث محكمة واضحة ظاهرة في التحذير من هذه الفتنة الخطيرة التي هي سبب تخلف المسلمين في زماننا هذا. اليوم تجد القبور والأضرحة في بلاد المسلمين بصورة مخيفة، الحمد لله نحن في بلادنا هنا وفي الجزيرة العربية الحمد لله هذه المظاهر لا تكاد توجد، لكن إذا خرجت إلى بلاد المسلمين شرقا وغربا من البلاد الإسلامية والعربية تجد فيها هذه الأضرحة تعظم ويأتيها الناس، وخاصة في المواسم فيأتونها ويحتفلون عندها ويستغيثون بأصحابها، وربما يطوفون حولها ويقربون القرابين لها، وهذا لا ينكره أحد، نراه بأعيننا. وزارة الثقافة في مصر تقول يوجد في مصر 6000 ضريح، هذه من الأضرحة المشهورة وغير المشهورة، وهكذا في بلاد المغرب، دولة المغرب ما يقارب 5000، بلاد الجزائر المشهور منها ما يقارب 6000، يعني أمر خطير جدا. هذه بلاد إسلامية وعربية، فما بالك بأيضا بلاد العجم من الهند وباكستان وغيرها من البلدان. نسأل الله تعالى أن يطهر بلاد المسلمين من هذه المظاهر، ونحن الحمد لله لا نكفر المسلمين، حتى الذين يذهبون هناك ويصرفون أنواع العبادات لأصحاب القبور، هؤلاء مساكين وجهال عندهم نقص في العلم، ربما اغتر الواحد بكلام من يسأله من يفتيه فيقع في مثل هذه الأمور، وفي الوقت نفسه تراه يصلي مع المسلمين في المساجد ويدعو الله وحده، إذن عنده توحيد العبادة، لكن وقع في هذه الصور من صور الشرك، وهذا أمره خطير لا شك، ولا نهون من هذا الأمر، لكن هذا أمره إلى الله. الأصل فيه الإسلام، نعامله على أنه مسلم، لكن الأمر خطير، لأن ليس كل إنسان يعذر بجهله، قد يعذر بجهله وقد لا يعذر بجهله. فصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الرجل الذي ما عمل خيرا قط وشك في البعث، قال إذا أنا مت فحرقوني فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين، ثم بعثه الله تعالى وأقامه بين يديه وقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله تعالى له. هذا من الأدلة على العذر بالجهل، لكن ما تدري ربما يكون هذا المسلم يستطيع أن يتعلم وعلم التوحيد لكنه تعصب لكنه عاند، فهذه قضية خطيرة جدا. فعلى المسلم أن يعرف حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد ويقبل على تعلم العلم النافع، ولا أنفع من كتاب الله تعالى في هذه القضايا العظيمة. الله تعالى بيّن التوحيد أعظم بيان وأوضح بيان في كتابه، وما أشبه اليوم بالبارحة، يعني أول شرك وقع على وجه الأرض بسبب الغلو في الصالحين. أين نحن عن هذه القصة المتواترة العظيمة المشهورة في أول شرك وقع على وجه الأرض؟ كما قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وكما ثبت عن ابن عباس البخاري قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم أو نسي العلم عبدت. فإذا هذه القصة تبين لنا أن أول شرك وقع على وجه الأرض بسبب الغلو في الصالحين، و الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وحذرنا من الغلو الذي وقع في أهل الكتاب، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. و هكذا لما جاءه وفد بني عامر كما مر معنا وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال سيد الله، ثم قال أيها الناس لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره عيدا قطعا لأي وسيلة تؤدي إلى الغلو فيه. والعيد في الحقيقة هو اسم لما يعود مع بعض الأعمال التي يختص بها ذلك اليوم. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يجعل منسكا يقول المسلم أنا سأزوره كل أسبوع وأصلي عنده وأدعو هناك، فهذا مما كان ينهى عنه السلف، كما جاء عن علي بن الحسين زين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وأيضا ثبت عن سهيل ابن أبي سهيل قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب عند قبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ثم قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني الملائكة تنقل السلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. ولهذا كان علي بن الحسين زين العابدين يقول كلمة أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، أحبون حب الإسلام الحب الذي ليس فيه غلو، نحب الصالحين ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وهناك تتعلق القلوب محبة وشوقا للقائه صلى الله عليه وسلم، ويقف المسلم بكل أدب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر أن روحه ترد عليه صلى الله عليه وسلم ويرد عليك السلام صلى الله عليه وسلم، لكن يكون كما كان السلف يفعلونه. كان ابن عمر إذا دخل المدينة مر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وسلم عليهم وإذا خرج منها، أما أن يجعل هذا كالعيد وكالمنسك فهذا يعني مما جاء النهي عنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي. وهذا ثابت عن ابن عمر كان إذا وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، ثم يأخذ ذات اليمين السلام عليك يا أبا بكر، ثم يأخذ ذات اليمين يقول السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف، وليس ذلك الموضع موضع دعاء، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أثنى عليه بالثناء الطيب الجميل فهذا طيب لا بأس. فهذا يعني أمر مهم ينبغي على المسلم أن يقف عنده. ويعني بعضهم هداه الله تعالى ربما يستدل بجواز اتخاذ القبور مساجد بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا في الحقيقة من اتباع المتشابه. و الله تعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأن الأحاديث كما عرفنا صريحة في النهي عن ذلك. والذي يتعلق بمثل هذا فإنما يتعلق بشيء متشابه. أما الجواب المفصل على هذه الشبهة، فأولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها، وكانت منفصلة عن المسجد تماما، هي ملاصقة للمسجد لكن منفصلة عنه. ثم في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما وسعوا المسجد وسعوا من الجهة الأخرى، كما في توسعة عمر وعثمان رضي الله عنهما. وعند ابن سعد أن عمر رضي الله عنه لما قيل له أو أشار عليه بعضهم أن يوسع المسجد من جهة الغرفة حتى تدخل غرفة في المسجد، قال إنه لا سبيل إليها. ثم آخر من توفي من الصحابة بالمدينة جابر رضي الله عنه، توفي سنة 78 للهجرة، وفي زمن الوليد بن عبد الملك وقد تولى الخلافة سنة 86 للهجرة، اضطروا إلى أخذ زيادة من جهة الحجرة، لأن التوسعة يعني التي هي من جهة اليمين من الجهة الشرقية يعني أصبحت واسعة، فاضطروا إلى توسعة المسجد من جهة الحجرة، فأدخلوا الحجرة في المسجد، وما كان هناك بالمدينة أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ويروى أن سعيد بن المسيب أنكر ذلك. ثم النهي عن الصلاة في المكان الذي فيه قبر، هذا النهي من باب التحريم، والتحريم هنا بابه باب الوسائل، يعني كما هو معلوم نهي عن ذلك سدا للذريعة، والقاعدة المعروفة أنما حرم سدا للذريعة يجوز للمصلحة الراجحة، كما في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، أيضا هذا من باب عدم التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس، مع أن المسلم ما يخطر بقلبه هذا الأمر، لكن هكذا تأتي الشريعة بسد كل وسائل الشرك مهما كانت لا تخطر ببالك، فلكن جاز ذلك للمصلحة، إذا دخل المسلم المسجد يصلي تحية المسجد فيجوز له أن يصلي في هذا الوقت. فكذلك هنا فالصلاة في المسجد النبوي لا يمكن أن تعطل، فهي صلاة بألف صلاة، وهذا مسجد مبارك والصلاة فيه مضاعفة، ف يعني يتجاوز عن مثل هذا. ثم المسلمون بالغوا في الاحتياط لما أدخلوا الحجرة، أعلوا حيطان الحجرة الشريفة وسدوا المداخل إليها، ثم بنوا حائطا مثلثا تجاه القبلة، يعني إذا كانت الحجرة هكذا جهة القبلة بنوا حائطا مثلثا من جهة القبلة للذي يتجه الحجرة من جهة القبلة، كأن هذا الحائط يعني يجعل الإنسان لا يتمكن أن يستقبلها، لأن إما يعني أن يستقبل هذا الجدار أو هذا الجدار جدار المثلث، يعني في الصورة الظاهرة كأنه لا يستقبلها. ثم بني حول هذا الجدار جدارا آخر، ولذلك الله تعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كما في موطأ مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فما يتمكن أحد أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا لأنه لا يصل إليه. الذي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشرك فهذا قد يفعله البعيد والقريب، لكن القبر في ذاته لم يتخذ وثنا، لم يجعل بارزا للناس يتمسحون به ويستغيثون عنده، بل من يشرك يشرك ويقع في البدع والمخالفات سواء كان من قريب أو من بعيد. فلكن الله تعالى حفظ قبر نبي صلى الله عليه وسلم واستجاب دعاءه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني من تمام يعني التحذير من وسائل الشرك ما ثبت عن أبي الهياج عند مسلم قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كان ينهى عن رفع القبور، وإنما يرفع القبر بمقدار شبر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه كما ثبت عند مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها كما ثبت عند مسلم. فهذا كله من باب سد وسائل الشرك. ثم كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم سد وسائل الشرك حتى في الألفاظ، كما في حديث عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. ثم قال وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا يجري بكم في طريقه، فتنتقلوا من هذه العبارات الجائزة إلى المحرمة والغلو. وأيضا هذا عند أبي داود وعند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس. وطبعا هذه عبارات جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته ورؤوف الرحيم كما وصف الله تعالى، فلا يريدهم أن ينتقلوا من هذه العبارات الجائزة إلى الغلو المحرم. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قال أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. ولهذا لما كانت الجارية التي تغني يعني غناء يوم بعاث في حروب الجاهلية قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي كما كنت تقولين، فنهاها عن ذلك. فكيف بمن يأتي ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كما قال القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا غلو ظاهر فاحش في النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فلا شك القلوب تتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا للقائه صلى الله عليه وسلم، هو أغلى من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. لكن المحبة الشرعية الصحيحة تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تكون باللهج بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، تكون بالشغف في مطالعة سيرته دائما، وأن نحدث أولادنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بالحرص على تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته واتباعه في كل مجالات الحياة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.